وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه
خذف
حذف
نعم
قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
هذا حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه من رواية سعيد بن جبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. الخذف هو الرمي بين السبابتين, سبابة اليمنى واليسرى, يعني مثلا بين السبابتين هكذا, وتلاحظون بعض الشباب يعملون, أو السباب والإبهام, بين السباب والإبهام يرمي هكذا, أو الإبهام والوسطى بهذه الطريقة. فالخذف هو رمي الشيء بهذه الطريقة, وقد يكون بالمخذف أو ما يسمى المقلاع أيضا, ويستخدمه كما عرف الفلاحون لطرد الطيور. فهذا بالنسبة للطيور هذا مباح, لكن إذا كان على سبيل اللعب والعبث أو يريده صيدا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يصيد ولا ينكأ العدو, أي لا يضر العدو بهذه الطريقة, هذا عبث. ولذلك أهل العلم قالوا الصيد بالخذف, والخذف يقولون يكون أحيانا بطين يابس, يكون بالطين اليابس وهذا الذي يستخدمه الفلاحون, أو بحصاة صغيرة أو نواة أو نحو ذلك. فهذا ويسمونه أحيانا البندق, البندقية أو البندق, هذا لا يجوز أكل مصيد به لأنه ليس محددا. فالمصيد وقيدة, يعتبر كالوقيدة, لكن الرصاص المحدث هذا أفتى أهل العلم في زمن متقدم من حين ما ابتكر واخترع الرصاص, وقالوا إن قتل الرصاص صحيح ومبيح بالإجماع ولا إشكال فيه, لأن الرصاصة كالمحدد إذا أصابت الصيد. أما هذه البندقية من الطين أو من حصات أو من نواة ونحوها, هذه ما مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو, حتى ليست سلاح بالنسبة للعدو, فهي عبث ولعب, لكن ممكن تكسر سن الإنسان, تكون وبالا على إخوانك الذين حولك, أو تفقع العين تضر, والعدو لا تضره لأن العدو عندما تطلق وأن تريد العدو, العدو حذر, ولكن لما تطلقها بين الناس, ولذلك بعض أهل العلم يقول في القرى والأمصار يشددون لكثرة الناس وغفلتهم عن هذا الشيء, فكونك تخذف, ولذلك نجد الأطفال أصلحهم الله كثير ما يعملون هذه الأشياء في الأسواق والطرقات, وربما يضرون بالمارة, يضرون بهم, فكما قال عليه السلام تكسر سنا أو تفقع عين, وقد تصيب الصيد فما ما ما يعني تقع منه موقعا يبيحه, لكن تكسر سنه وتتلف عينه وتفسده من غير أن يكون منها فائدة. فهذا القريب لعبد الله رضي الله عنه كأنهما لم يبالي, فرجع رآه مرة ثانية فغضب عبد الله قال أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وأنت تعود لا أكلمك أبدا. فانظروا, تعلموا على الصحابة, تعلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقومون بإنكار المنكر ثم إذا لم يرتدع المنكر عليه يهجرونه, وهذا من الهجر المطلوب المشروع, والذي للأسف يعني أهمل وغلبت المجاملة والمداهنة على كثير من الناس في هذا. فكثير من المنهيات التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة الصريحة, وتجد الأب مع ابنه والأخ مع أخيه والجار مع جاره والزميل مع صاحبه, لا حتى النصيحة, يعني أقل شيء أن يكون هناك نصيحة, ونصيحة يعني لهجتها إذا لم يرتدع يعني تكون شديدة شيئا ما, ثم بعد ذلك إنكار, ثم بعد ذلك هجر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني لا يتساهلون في من حولهم, يبلغون أولا ويذكرون, فإذا لم يستجب فانظر قال لا أكلمك أبدا, مع أن يمكن مرة واحدة أو مرتين، لكن احتراما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطع هذا القريب له وأخبره أنه لا يكلمه أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمر بهجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحبيه فقط لأنهم تخلفوا عن مرافقته في غزوة تبوك، فأمر بهجرهم 50 ليلة، مع أنهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وخاصة كعب بن مالك شاعر وله مكانته ومنزلته، وأمر بهجره تأديبا للأمة